الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في أحكام السفر عند قوله: وهكذا في تقسيم السفر إلى طويل وقصير، وتقسيم الطلاق بعد الدخول إلى بائن ورجعي، وتقسيم الأيمان إلى يمين مكفرة وغير مكفرة، وأمثال ذلك مما علق الله ورسوله الحكم فيها بالجنس المشترك العام، فجعله بعض الناس نوعين: نوعا يتعلق به ذلك الحكم، ونوعا لا يتعلق، من غير دلالة على ذلك من كتاب ولا سنة ولا نصا ولا استنباطا، أي أن هذا من الخطأ. قالوا: هكذا في تقسيم السفر إلى طويل وقصير. فإن هناك من أهل العلم من فرق بين السفر الطويل والسفر القصير في الأحكام، فأوجب بعض الأحكام في السفر الطويل دون القصير، وجعل بعض الأحكام مشتركة بين السفر القصير والسفر الطويل، وهو تفريق من غير حجة شرعية، وقد سبق التنبيه على ذلك فيما مضى وسيأتي مشيئة الله عز وجل. قال: وتقسيم الطلاق بعد الدخول إلى بائن ورجعي، وتقسيم الطلاق بعد الدخول إلى بائن ورجعي. قد يقول قائل: لا إشكال في ذلك، فالطلاق بعد الدخول منه طلاق بائن، كأن يطلق المرأة آخر ثلاث تطليقات، ومنه طلاق رجعي كالطلقة الأولى والطلقة الثانية، فما هو الإشكال في ذلك؟ وهذا مما لا نزاع فيه بين العلماء، أن الرجل إذا طلق، إذا دخل بزوجته ثم طلقها الطلقة الأولى أو الثانية، هذا طلاق رجعي، وإذا طلقها الطلقة الثالثة هذا طلاق بائن. وأما قبل الدخول فهو طلاق بائن، إذا قال، إذا عقد على امرأة ثم قال لها: أنت طالق، قبل أن يدخل بها، فهذا طلاق بائن. فما هو الإشكال في ذلك؟ الجواب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يعرف مثل هذه الأمور ولا ينازع فيها، وإنما الذي يستنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه قول كثير من الفقهاء أن الطلاق بعد الدخول ينقسم إلى قسمين: إلى بائن ورجعي، أي أن كل طلقة، أن الطلاق الأول والثاني ينقسم إلى طلاق بائن وإلى طلاق رجعي. فإذا قال لها في المرة الأولى: أنت طالق، فهذا طلاق رجعي، وإذا قال في المرة الأولى: أنت طالق ثلاثا، قالوا هذا طلاق بائن، فالطلقة الأولى قسموها إلى بائن وإلى رجعي، والطلقة الثانية قسموها إلى بائن وإلى رجعي. أما الطلقة الثالثة لا إشكال فيها أنها طلقة بائنة، فهو يرى أن الطلاق الأول لا يكون إلا رجعيا، سواء قال أنت طالق أو أنت طالق طلاقا بائنا، أو أنت طالق ثلاث مرات أو عشرا أو مئة مرة، الطلقة الأولى هي طلقة رجعية على أي صفة كانت وعلى أي صيغة كانت. لا يقال تارة تكون رجعية إذا قال أنت طالق، وتارة تكون بائنة إذا قال لها أنت طالق ثلاثا أو عشرا أو أنت طالق طلاقا بائنا. فهذا الذي ينتقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. أما الأمر الأول فلا ينازع فيه أحد، أن الطلقة الأولى طلقة رجعية، والثانية طلقة رجعية، والثالثة طلقة بائنة، هذا لا يخالف ذلك شيخ الإسلام ولا غيره من أهل العلم. فقالوا: تقسيم الطلاق بعد الدخول إلى بائن ورجعي، يريد هذا المعنى، أما على المعنى السابق هذا ما في إشكال. قال: وتقسيم الأيمن إلى يمين مكفرة وغير مكفرة، وهذه المسألة مرت معنا وعرفنا أن جمهور العلماء فرقوا بين يمين ويمين، فعندهم الحلف بالعتاق وبالطلاق يمين غير مكفرة، والحلف بالله عز وجل والله لا أفعلن كذا وكذا أنها يمين مكفرة، فقسموا الأيمان إلى يمين مكفر وغير مكفرة، والأدلة دالة على أن جميع الأيمان مكفرة. قالوا أمثال ذلك مما علق الله ورسوله الحكم فيه بالجنس المشترك العام، فجعله بعض الناس نوعين، نوعا يتعلق به ذلك الحكم ونوعا لا يتعلق، من غير دلالة على ذلك من كتاب ولا سنة، لا نصا ولا استنباطا. والذين قالوا لا يثبت ذلك في السفر المحرم أي القصر، عمدتهم قوله تعالى في الميتة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقد ذهب طائفة من المفسرين إلى أن الباغي هو الباغي على الإمام الذي يجوز قتاله، والعادي هو العادي على المسلمين، وهم المحاربون قطاع الطريق، وهذا تأويل غريب. فالمضطر إلى أكل الميتة له أن يأكل الميتة إلا إذا كان باغ على الإمام أو إذا كان من قطاع الطريق، وهم أرادوا أن يقولوا أن الرخص لا تكون للعصاة، فأكل الميتة رخصة والقصر رخصة، فكما أن أكل الميتة لا تكون للعصاة كالبغاة وقطاع الطرق، فهكذا القصر لا يكون لمن كان عاصيا لله عز وجل، من كان سفر معصية. قال فبعمدة هؤلاء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: قالوا فإذا ثبت أن الميت لا تحل لهم فسائر الرخص أولى. وقالوا إذا اضطر العاصي بسفره أمرناه أن يتوب، أن يتوب ويأكل، ولن نبيح له إتلاف نفسه. وهذا القول معروف عن أصحاب الشافعي وأحمد، وأما أحمد ومالك فجوز له أكل الميتة دون القصر والفطر، فرق بين المسألتين. قالوا ولأن السفر المحرم معصية والرخص للمسافر إعانة على ذلك، فلا تجوز الإعانة على المعصية. قال شيخ الإسلام: هذه حجج ضعيفة. أما الآية فأكثر المفسرين قالوا المراد بالباغي الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرة على الحلال، يعني عنده ميتة وعنده صيد فيترك الصيد الحلال ويأكل الميتة، هذا باغي، بغى أي أراد المحرم وترك الحلال. قال والعاد الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه، أكل من الميتة فوق حاجته، أكل ما ينتفع به ويتقوى به على سفره فتجاوز الحد وتعدى القدر الذي يحتاج إليه، فهذا عاد متعد في أكله، فالميت أحلها الله عز وجل للمضطر بهذين الشرطين: ألا يكون باغيا بحيث أنه يترك ما حل له وينتقل إلى الميتة، ولا يكون عاديا في أكله يأكل أكثر من الحاجة، وإنما له أن يأخذ بقدر حاجته بما يتقوى به على سفره. وإن كان هناك من أهل العلم من قال يأكل من الميتة ما ينجيه من الموت فقط، وهذا القول فيه ضعف، فإنه سرعان ما تأتيه الضرورة، إذا أكل بمقدار ما ينجو به من الموت سرعان ما تأتيه الضرورة، وإنما يأكل ما يتقوى به على سفره بحيث أنه يستطيع المشي والسفر، أما مقدار ما ينجيه من الموت فإنه لن يستطيع أن يستمر في سفره. قال والعادل الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه، وهذا التفسير هو الصواب دون الأول، لأن الله أنزل هذا في السور المكية الأنعام والنحل وفي المدنية ليبين ما يحل وما يحرم من الأكل، والضرورة لا تختص بسفر، يعني قد يضطر الإنسان في غير السفر، ولو كانت في سفر فليس السفر المحرم مختصا بقطع الطريق والخروج على الإمام، وهذا بعيد عن فصاحة القرآن. لو أراد الله عز وجل أن آكل الميتة لا يأكل الميتة في سفر محرم لما قال، لما خص نوعين من أنواع الأمور المحرمة، مع أن الأمور المحرمة كثيرة جدا. قال ولو كانت في سفر فليس السفر المحرم مختصا بقطع الطريق والخروج على الإمام، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إمام يخرج عليه، والأئمة كانوا بعد ذلك والخلفاء كانوا بعد ذلك. قال ولا من شرط الخارج أن يكون مسافرا، والبغاة الذين أمر الله بقتالهم في القرآن لا يشترط فيهم أن يكونوا مسافرين، ولا كان الذين نزلت الآية فيهم أولا مسافرين، بل كانوا من أهل العوالي مقيمين واقتتلوا بالنعال والجريد والحجاب في الصحيحين في قصتهم في حديث أنس. فكيف يجوز أن تفسر الآية بما لا يختص بالسفر وليس فيها كل سفر محرم، أي في الآية، فالمذكور في الآية لو كان كما قيل لم يكن مطابقا للسفر المحرم، ما فيها ذكر السفر وليس فيها جميع الأسفار المحرمة. قال فإنه قد يكون بلا سفر الذي هو نعم الأكل من الميتة في حق من كان باغيا أو قاطعا للطريق، وقد يكون السفر المحرم بدونه، بدون البغي وبدون قطع الطريق، كل هذا ما يدل على ضعف مثل هذا التأويل. نقف عند قوله وأيضا فقوله غير باغ حال من اضطر إلى آخر ما ذكره.